اسم الله اللطيف. نتحدث اليوم أو في هذه الحلقة عن اسم الله اللطيف وعن فقه معناه وعن الدليل على ثبوته والدليل على إحصائه والدليل على الدعاء الحق سبحانه وتعالى به، كما دعانا رب العزة والجلال فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اسم الله اللطيف من الأسماء الحسنى المشهورة والمعروفة، موجود في الأسماء المشهورة التي جمعها الوليد بن مسلم. واسم الله اللطيف من الأسماء الحسنى التوقيفية، هو اسم صحيح لورود النص به في كتاب الله وكذا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاسم ورد توقيفيا في القرآن مطلقا معرفا ومنونا مرادا بالعالمية، فاللطيف هو الله، والله عز وجل هو اللطيف، ودالا على كمال الوصفية، فاللطيف موصوف باللطف، فهو اسم على مسمى، اسم ووصف، اسم يدل على ذات الله ووصف تضمن الدلالة على معناه، وهو وصف اللطف يختلف عن وصف القوة، عن وصف القدرة، عن وصف الملك، يختلف عن وصف القدسية، يختلف عن وصف الجبروت، إلى غير ذلك من أوصاف رب العزة والجلال التي دل عليها كل اسم من أسمائه. وينبغي أن نعلم أن عدد الأوصاف التي تضمنتها الأسماء هي بعدد أسماء الله، سواء كانت مطلقة أو كانت مقيدة، لأن كل اسم لا يكون اسما بدون وصف، يعني لازم يتضمن الدلالة على الوصف. فالاسم الذي لا يتضمن الدلالة على الوصف ليس من أسماء الله الحسنى، لأن أسماء الله الحسنى أسماء على مسمى، فالله عز وجل لطيف موصوب باللطف، بخلاف نحن ممكن واحد يبقى اسمه لطيف وما فيش فيه أي صفة لطف على الإطلاق، لأن الأسماء فينا الأصل فيها العالمية بغض النظر عن الدلالة على الوصفية. فاللي سمى ابنه مثلا لطيف، وإن كان الأصل أن يسمي عبد اللطيف لأن اللطيف من أسماء الله، وأي اسم من أسماء الله معرف بالألف واللام لا يجوز التسمية به لعبد من عباده عند الولادة، يعني ما عرفش أسميه اللطيف إنما أسميه عبد اللطيف، لكن لطيف لوحدها يعني ما فيش مشكلة، وإن كان الأولى تركها. لكن الإنسان فينا قد يكون موصوفا بغير اللطف وهو اسم لطيف، فأبوه سماه لطيف على أساس تمييز ذاته عن بقية الذوات، دي بيسموها العالمية، علم على الذات بحيث أقدر أنادي عليه أقول تعالى لطيف، روح يا لطيف، إلى غير ذلك. لكن هل لو أنا شفته ألاقيه لطيف فعلا وموصوف باللطف؟ لا، ممكن ما تلاقيش فيه ولا أي لطف على الإطلاق، بل تجد الشدة كاملة في وصفه مع أن اسمه لطيف. أما رب العزة والجلال وله المثل الأعلى، فالله عز وجل من أسمائه الحسنى اللطيف، فهو علم على ذاته، فنقول من اللطيف؟ تقول الله الذي استوى فوق عرشه، فالله عز وجل بذاته فوق عرشه. طيب وما معنى اللطيف؟ أي موصوب باللطف، يعني لطيف وفي صفة اللطف، فهو اسم على مسمى، وكذا في سائر أسماء الله الحسنى. فالله عز وجل من أسمائه اللطيف، والاسم دل على كمال الوصفية، ورد في كثير من النصوص القرآنية كقول الله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله عز وجل قال في إثبات هذا الاسم أيضا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يبقى هو في النص الأول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هنا ورد معرب بالألف واللام إن الله كان لطيفا خبيرا، علامة الإسمية هنا التنوين. وأي علامة من علامات الإسمية لو وردت في الإسم مع الدلالة على العالمية فهو من أسماء الله الحسنى، طالما تضمن الدلالة على وصف من أوصاف الله عز وجل، وده اللي بيميز الأسماء الحسنى. يعني الكثير من الناس يخفى عليه هذه الأمور اللي هي قضية تمييز الإسم. أعرف إزاي الإسم إن ورد علما على ذات الله بحيث تستطيع المناداة عليه سبحانه وتعالى، علم على الذات، تنادي على الحق سبحانه وتعالى به وتدعو الله عز وجل به، فهذا من أسماء الله الحسنى، لأنه هو من أسمائه. طب علامة الإسمية، علامة الإسمية معروفة: ادخل ألف واللام، التنوين، دخول حرف الجر، الإسناد إلى الاسم، إلى غير ذلك من العلامات اللي ذكرها ابن مالك في قوله بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل. فهذا الضابط اللي ذكره اللغوي لا يفرق بين اسم ووصف، انما اللي يفرق بين الاسم والوصف هو الدلاله على العاميه او الدلاله على الوصفيه. فالوصف لا يقوم بنفسه وانما يقوم بموصوفه. فنقول الغني هو الله، طيب الغني هو رب العزة والجلال. طب والغنى؟ نقول وصفه، فالغني دل على وصف الغنى. والكريم هو الله، الكريم من أسمائه. طب والكرم؟ نقول وصفه، فالكريم موصوف بالكرم. نقول مثلا العلي هو الله، العلي هو الله. والعلو؟ نقول وصفه، العلي تضمن الدلالة على وصف العلو. وهكذا في أسماء الله الحسنى. هذا الفرق بين الاسم والوصف، مع إن العلي والعلو كلاهما في اللغة اسمان فيهم الألف واللام، لكن الفرق بين الاثنين إيه؟ إن ده اسم وده وصف. أما نقول مثلا الكريم، الكريم معرب بالألف واللام، والكرم معرب بالألف واللام. من ناحية اللغوية، من ناحية اللغوية ما فيش فرق، ده معرب بالألف واللام وده معرب بالألف واللام، وهذا يعتبر اسم لغة. لكن ما نقدرش نقول على الكريم إن هو وصف، وما نقدرش نقول على الكرم إن هو اسم من ناحية الاعتقاد. فنقول الكرم وصف الكريم، فالكريم اسم من أسماء الله دل على وصف الكرم، والكرم من أوصاف رب العزة والجلال. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ولم يقترن اسم الله اللطيف إلا باسمه الخبير في القرآن، فاسم الله اللطيف اقترن باسمه الخبير. وورد اسم الله اللطيف في قول الله تبارك وتعالى إن ربي لطيف لما يشاء، بس الاسم هنا مش مطلق، الاسم المطلق هو الذي يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، إنما في النص ده إن ربي لطيف لما يشاء فقيدها بما يشاء، فنقول هذا اسم مقيد. طيب دلوقتي اللطيف ورد مرة مطلق وورد مرة مقيد، فهل هذا الاسم يحسب مطلقا أم مقيدا؟ نقول أي اسم ورد مطلقا صح تقييده، صح أن يرد مقيدا، لكن أو تذكره مقيدا يصح، لكن إن ورد الاسم مقيدا فلا يجوز لك أن تطلقه، لأن الله تبارك وتعالى قيده والكمال في تقييده وليس الكمال في إطلاقه. يبقى الاسم لما يرد مطلقا في الدلالة على الحسن يفيد المدح والثناء على الله بنفسه زي اللطيف كده، يبقى هذا الاسم ممكن تقييده وترد النصوص بتقييده، لكن هو من الأسماء الحسنى لأنه ورد مطلقا. اللطيف من أسماء الله، إن ربي لطيف لما يشاء، فده اسم هنا في الحالة دي مقيد، بس في الإطلاق سابق لأنه ورد النص عليه. لكن لو اسم مقيد أنا ما أقدرش أطلقه، لأن الإطلاق قد يوهم نقصا ويؤدي إلى النقص، وأنا لا أستطيع أن أحدد ما يليق بالله عز وجل من أنواع الكمال لعجز عقلي عن تحديد ما يليق بربي من أنواع الكمال، فأقول المطلق مطلق والمقيد مقيد. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وقال تعالى الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده، اللطيف هنا وضع مضافا إلى العباد، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. إذن الاسم ورد توقيفيا في القرآن، وكذلك ورد توقيفيا في السنة، زي ما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لتخبريني أو ليخبرن اللطيف الخبير، ليخبرن اللطيف الخبير. والاسم هنا علم على ذات الله كما نرى، دل على وصف اللطف بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا اسم الله اللطيف أهو اسم توقيفي ورد من نصه، فنقول هو من أسماء الله الحسنى لورود النص به، ويمكن إحصاؤه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، 100 إلى واحدة من أحصاها دخل الجنة. فإحصاء الأسماء، وهذا هو الاسم، هو من اسم الأسماء الله الحسنى بالنص التوقيفي. وكذا الحال تفعل في كل اسم من أسماء الله، لا تأخذ إلا اسما ثابتا بنصه في الكتاب أو في السنة. أما الأسماء التي لا دليل عليها في الكتاب والسنة حتى لو اشتهرت آلاف السنين، فهذا لا يدل على ثبوتها ولا على جواز تسمية الله عز وجل بها. ونخبر ونعرف بأن الأسماء المشهورة التي يردها الناس فيها 21 اسم ليست من أسماء الحسنى، لأنه لا دليل عليها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلنتنبه إلى هذه المعلومة. نأتي إلى فقه معنى الاسم. الاسم اسم اللطيف معناه ايه، ولطيف في اللغة معناها ايه. اصل اللطف او اللطيف في اللغة، اللطيف يقول لك صفة مشبهة للموصوف باللطف، مشبهة باسم الفاعل. يعني ايه؟ يعني وزن اسم الفاعل في الغالب زي ما نقول مثلا خلق فهو خالق، فخالق دائما يخلق، ربنا سبحانه وتعالى اسم الفاعل، اسم الفاعل دائم التجدد بالنسبة للفعل. لكن لما نقول لك لطيف، اللطيف هنا صفة مشبهة تدل على ثبات الوصف لمن اتصف به، ان هو دائما كده، دائما صفته اللطف. فاللطيف في اللغة صفة مشبهة للموصوف باللطف، فعله لطف يلطف لطفا، لطف يلطف ايه لطفا. ولطف الشيء رقته واستحسانه. نقول الشيء ما نقول مثلا لطيف، لطيف يعني رقيق، يعني شيء رقيق او شيء مستحسن لطيف كده، تحس بايه بالرقة والاستحسان والخفة على النفس، خفته على النفس. يقول لك لطيف يعني خفيف كده، مش تقيل يعني. يبقى يجي اللطف من الرقة والخفاء، الرقة والخفاء، او يجي من اللطف من الاحتجاب وعدم الظهور، الاحتجاب والخفاء وعدم الظهور، فهذا نسميه برضو لطيف. يعني مثلا على سبيل المثال ما ورد عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت حين قال أهل الإفك ما قالوا في شأنها واتهموها بهتانا وزورا، برأها الله عز وجل مما نسبوه إليها، تقول: ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض. يعني الرقة والحنان والرفق، حسيت النبي عليه الصلاة والسلام كأنه تغير علي بسبب يعني كلامه، كنت بحس فيه بلطف ورقة وحنان وكده، لكن لما قال أهل الإفك ما قالوا تغير النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى دلوقتي اللطف معناه الاحتجاب وعدم الظهور، أو اللطف معناه الرقة والحنان والرفق والاستحسان إلى غير ذلك من هذه المعنى. ده من ناحية المعنى اللغة وبالنسبة للطيف. لكن تعالوا بقى نشوف فيما يتعلق باللطف في المعنى المتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وفقه اسم الله اللطيف. اللطيف سبحانه وتعالى هو الذي اجتمع له العلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه، مع الرفق في الفعل والتنفيذ. يعني خلينا نقف وقفة عند هذا المعنى. يقول لطيف اللي اجتمع له العلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قدرها من خلقه، قدرها له من خلقه مع الرفق في الفعل والتنفيذ، فنقول لطف به ولطف له. اللطف به واللطف له. يقول الله تبارك وتعالى: الله لطيف بعباده إن ربي لطيف لما يشاء، فهو لطيف بهم ولطيف لهم. طيب معنى اللطف محتاج لوقفة فعلا. يعني لطف ربنا سبحانه وتعالى بعباده، الله لطيف بعباده. ربنا سبحانه وتعالى خلق العباد، فلما خلق هذه الخلائق مع كثرتها، والله عز وجل من فوق عرشه لم ينعزل عنهم. يعني احنا لما نيجي نشوف دلوقتي، لو ان الله سلب الخلائق معنى التدبير الكوني، سلب الخلائق من تدبيره الكوني، ايه اللي هيحصل؟ سيتحول الناس الى اصنام. يعني دلوقتي مثلا خلينا نوضح المعنى بشكل يعني أبسط وأيسر بالنسبة لعامة المستمعين والمشاهدين. أنا لما أقول لك واحد بيعمل تمثال، فاللي صنع تمثال يفضل مشاور كده، يعني لما واحد عمل تمثال وهو بيشاور فيفضل مشاور كده، إيده بتفضل كده ما بتتحركش. فهذا صنع الصنعة ولم يقم بتدبير أمرها أو تحريكها أو هدايتها إلى سبيلها، وإنما صنع من ده تمثال، ده نحات مصور تشبه بالله في خلق هذا التمثال. لكن دلوقتي لما يجي يثبت التمثال فبيثبت التمثال بقواعد بحيث ما يهتزش، لأنه لو هو موقفه مثلا وكل شوية أي عربية معدية ولا أي واحد كده ركن على الستاند بتاعته وطبعا تيجي بص تلاقيه يتهز كده فممكن يقع. لكن هو بيحاول يثبته تثبيت شديد، هو بيثبت تثبيت شديد ليه؟ عشان يبقى جامد ويبقى التمثال متحافظ عليه. فهذا الشخص هو بيراعي مسألة بقى، وطبعا صناعته للتمثال خدت وقت كبير بالنسبة للبشر، يصنع التمثال ويقعد يعمل فيه شهور وأيام، وبعد كده لما يجي يثبته ما بيوقفوش كده، لأن أي هزة فيه هيقع، فلما ينكسر يبقى أنت ضيعته. يبقى في الحالة دي لازم إيه؟ يقولك بالراحة بلطف بشوية بشوية. أقبلك إزاي؟ يعني إحنا نذكر يوم ما كانوا بينقلوا تمثال رمسيس من ميدان رمسيس، هم الديون ما عرفش فين كده في عندنا هنا في مصر، كلفوا ملايين 20 مليون عشان ينقلوا سيادته من رمسيس ويحطوه على عربيات بتاعه ويعملوا خيله وفضلوا الطرق ويمشي رمسيس من وضعه، مع انه صنم ولا يجوز اصلا مثل هذا الصنم ولا مثل هذا النحت، لان ربنا سبحانه وتعالى لعن من فعل ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين. لكن انا بتكلم على اساس ايه؟ بينقلوه بلطف وبالراحه، وخلي بالك ها هيقع، يعني ما اعرفش ايه، خلي فيه بتاع، خلي المنعطف اللي جاي ممكن يتهز التمثال هيقع، يقعدوا هم يحادوا عليه، فيحادوا عليه لغايه ما يوصلوه ويوقفوه ويثبتوه. ونحن نبرأ الى الله عز وجل من مثل هذه الافعال. لكن احنا نقول دلوقتي خلي بالكم هنا ان مساله الرفق بعد الخلق والتصنيع، فاللي صنع صنعه وتشبه بخلق الله بيترفق بها. تعال بقى بص، ولله المثل الأعلى، اللي صنع كل هذه الخلائق بكل هذه الأشكال فخلقها وأبرأها وصورها وجعلها على ما ترون، لو أن الله عز وجل خلقهم وتركهم ولم يدبر أمرهم، التدبير الكوني، ما احنا نقول كل اسم له علاقة بالتدبير الكوني وله علاقة بالتدبير الشرعي. فتعال شوف بقى اللطف المتعلق بالتدبير الكوني، لو ربنا سبحانه وتعالى من فوق العرش خلقهم ثم تركهم خلاص هتتخبط الخلائق وكل واحد هيقف زي الصنم كده. ليه؟ ضربت القلب وقفت، النفس وقف، طب هو هيقف بقى هيتقلب، اخبرك ازاي؟ وحتى لو اتقلب هتلاقي الناس كلها خلاص بقت شخوص. ان الله يمسك السماء، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده، حد هيقدر ان هو يتولى اللطف بالخلائق في تدبير امورهم الكونيه وتيسير اسبابهم الى معاشهم، بحيث ان كل واحد يمشي متماسك وعامل نفسه وظابط نفسه واقف الوقفه ومظبط نفسه ومشيك نفسه ولابس ومش عارف ايه وقاعد قايم بحاله مستقل كده بنفسه. ربنا سبحانه وتعالى مش خلقه بس، لا، خلقه ودبر اسباب معيشته برفق ولطف تمكنه من الثبات والحركه واداء الرسالة التي خلقه الله عز وجل من أجلها، فلطف الله عز وجل بهم. فمن الله لطيف بعباده تعلق بتدبيره الكوني من جهة ترتيب الأسباب لكل إنسان فهداه إلى معاشه، بمعنى الهداية الكونية. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فوسائل التقدير وأسباب التيسير اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان فيها، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في قول الله تبارك وتعالى في الإنسان، قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، خلقه فقدره ثم السبيل يسره. فكلمة التيسير إلى السبيل، ثم السبيل يسره، مش معناه بس خروجه من بطن أمه، لا، ده السبيل اللي هيستمر عليه لغاية ما يؤدي إلى آخر يوم في حياته. فتلاقي الشخص في ترتيبه الأمور فيه معنى اللطف، لأن ربنا لو تركهم هيتحولوا ايه؟ يعني تخيل واحد كده دلوقتي بيصنعوا في اماكن كتيره في العالم الروبوت او الانسان الالي زي ما بيقولوا، وان كان هذه المسائل يعني ينبغي ان يتعامل معها كآلة لا ينظر فيها الى تصنيعه كانسان وشكل الانسان عشان يتشبه بالله عز وجل. لكن تيجي تبص تلاقي ايه، هم قاعدين يعملوا برامج علشان يقدر ياخدوا خطوه، وتيجي تبص تلاقي الروبوت طالع على سلم ولا حاجه يمثله لك كده، فخلي بالك لا يقع، لا ما اعرفش ايه، اعمل حسابك. مساله اللطف بالحركه والتثبت والاشياء دي، اذا كان ده صناعه مخلوق وبيعملوا معه كده، فما بالك بصناعة الخلق في لطفه بعباده. فمعنى اللطيف اللي هو ترتيب الأسباب وترتيب النتائج على الأسباب بحيث تقع سليمة في الحفاظ على معيشة كل شخص منا. فالله عز وجل يلطف بعباده، نقول يا لطيف ألطف يا لطيف. فاللطف هو معناه المعنى العام في التدبير الكوني، في هداية الإنسان إلى معاشه وترتيب أسباب تدبيره على حسب مراد الله عز وجل الكوني. فالتدبير الكوني فيه بقى إيه؟ اللطف في ترتيب الأرزاق، اللطف في الصحة والمعاش، اللطف في ما يتعلق بالراحة النفسية بالنسبة للإنسان، لطف وهو بيشتغل في العمل، لطف وهو في بيته، لطف الحق سبحانه وتعالى بالمخلوقات عندما يتحرك الإنسان في بيته أو في عمله أو فيما شابه ذلك. فالله عز وجل لطف بعبادي على المعنى الكوني اللي هو اللطف العام، اللي تيجي تبص تلاقي إيه، إن سبحان الله الناس بتحركهم، ولما تيجي تبص حصل أفلة مثلا في مرور أو حادث أو شيء من ذا القبيل، نسأل الله تبارك وتعالى العافية، لكن لما تلاقي فيه انسيابية في الحركة وتلاقي الناس مثلا انت ماشي في طريق فمقابلك عربيه، العربيه اللي مقابلك باقصى سرعه وانت ماشي على اقصى سرعه، خلاص العربيات خلاص اوشكت انها تصطدم في بعضها البعض، فتيجي تبص تلاقي سبحان الله على يعني سنت واحد كل عربيه انفصلت عن الاخرى، او كل عربيه لم تحتك بالاخرى ولم يحدث الاصطدام. لك شوف سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى لطف بالناس ديت. الله عز وجل لطيف بعباده، فيسر اسباب رزقهم ويسر هدايتهم، وهذا من معاني اسم الله تبارك وتعالى اللطيف. فاللطيف سبحانه وتعالى على المعنى العام المتعلق بالتدبير الكوني. طب والمعنى الخاص المتعلق بتدبير الله الشرعي؟ زي ما هو لطف بنا كونا، فربنا لطيف لما يشاء ولطف بالخلائق أجمعين في تقسيم الأرزاق وترتيب الأرزاق. ربنا سبحانه وتعالى لطف بنا شرعا، فأنزل لنا نظاما لو سرنا عليه وتمسكنا به سننال السعادة في الدنيا والآخرة. وده من اللطف المتعلق بالتدبير الشرعي أو بتوحيد العبادة لله. المعنى ده دقيق جدا جدا جدا. إزاي؟ يعني احنا لو نظرنا الى صناعة البشر بالنسبة للتدبير اللي هو الوضعي، التدبير الوضعي اللي هي القوانين اللي الناس بتمشي عليها، القوانين اللي الناس بتمشي عليها، الدستور اللي بتحط في كل بلد، الدستور ده مهما كان شأن من وضع هذا الدستور لازم يظهر في عجز. ليه؟ لأن العاجز ما يقدرش يضع نوع من الكمال اللي يحفظ به سلوكيات البشر. النقطة مهمة جدا جدا ومعنى دقيق جدا جدا، متعلق بتوحيد العبادة لله ومتعلق بحكمة الله عز وجل في خلقه. لما بيجي يضع قانون من القوانين بيجيبوا طبعا أعلم الناس وبيجيبوا أفضل الناس، خيرة الناس بتبقى زي ما نقول مثلا لجنة دستورية، ها هتحطوا دستور، فاللجنة الدستورية بيجيبوا فيها أي كلام ولا بيختاروا أفضل الناس اللي موجودة في المجتمع علشان تحط اللجنة الدستورية أو تحط الدستور أو النظام، وإن كان أصلا إحنا عندنا دستورنا جاهز، ما هو ده اللي معناه اسم الله اللطيف. فدلوقتي لما بيضعوا دستور، الدستور اللي وضعوه لازم يظهر فيه عور ولازم يختلفوا عليه. ما فيش أي دولة في العالم لها دستور من الدساتير الوضعية اللي وضعها بشر إلا ولازم تجد فيه قصور وعور. السبب في ذلك إيه؟ إن اللي وضع الدستور ما فيش فيه العلم، ما فيش فيه الخبرة، ليه؟ خبرته محدودة وعلمه محدود وقدرته محدودة، فلما يجي يحط دستور فبيحطه من خلال رؤيته للأسباب اللي شايفها، والعالم ما هوش الأسباب اللي احنا شايفينها بس، لا ده في حاجات مخفية عنا ما نعرفش عنها حاجة. يعني دلوقتي الإنسان بعد ما بيموت إيه اللي بيحصل له؟ أنا هعرف الكلام ده إزاي؟ لولا أن الله أخبرني ما تعلمت ولا عرفت شيئا عما سيحدث لي بعد موتي. فاللي بيضع دستور ما بيراعيش مصلحة الإنسان بعد ما يموت، هو بس مصلحته في الوقت اللي هو عايش فيه. لكن رب العزة والجلال لو تركنا إلى أنفسنا في تدبير شؤون حياتنا بقوانيننا الوضعية، لازم هيحصل فيه ظلم، لازم هيحصل فيه تجاوز، وفي ناس تتحايل على القانون، وفي ناس تعبس بالقانون وكل شوية غيروا فيه وبدلوا فيه. أما رب العزة والجلال فقد وضع دستورا للعباد لمصلحتهم ولطفا بهم، إنهم تمسكوا به نالوا السعادة في الدنيا والآخرة. يبقى من لطف ربنا نزول الشرائع والأحكام، هداية الإنسان إلى صلاحه في الدنيا والآخرة، لأن الصحيح أن الشرائع بتحض الإنسان على الآخرة قبل الدنيا. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فكيف تنصلح الدنيا؟ بالنظام اللي ربنا وضعه، مش باللي انت بتعمله او الدستور اللي انت بتحطه، لا ده ربنا سبحانه وتعالى من لطفه بعباده انه وضع لهم نظاما شرعيا واوامر تكليفية، هذه الاوامر من التزم بها نال السعادة في الدنيا والاخرة وتحقق العدل بمعناه. ولذلك احنا بنقول احنا عايزين امة عدل، اي امة من الامم تقوم على العدل يبقى نعم الأمة. فقيام الأمم على العدل، العدل ده ما نقدرش نقول الأمة ده هي عادلة إلا إذا تمسكت بما شرعه الله عز وجل، لأن الوضع القانون ده ملوش مصلحة أصلا، يعني ملوش مصلحة هيستفيدها من هذا، أنت اللي هتستفيد. فربنا سبحانه وتعالى لطف بك لأجلك لا لأجله، إنما اللي بحط قوانين يلطف بها بالفقراء والمساكين بيبقى لأجله قبل أجلهم. يبقى وضع القانون عشان هو يستفيد الاول قبل ما هم يستفيدوا. كل حاكم كده يقول لك احنا هنقف مع المساكين ومع الشعب الكادح ومع طبقه الفقراء وطبقه العاملين، واحنا العمال والعمال، والفقير هو همي والفقير هو امي ومش عارف ايه والكلام اللي احنا بنسمعه ده، لكن هو في الحقيقه بيراعي مصلحته قبل مصلحه الاخرين. ما فيش ولا واحد الا وكده هتلاقي فيه هذا الوصف. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا، وضع النظام في التدبير الشرعي لأجلنا، فهو لطيف بنا لأجلنا نحن لا لمصلحة تعود عليه. هو ربنا سبحانه وتعالى هيستفيد ايه من كل هذه الأفعال؟ يبقى طب لما صنعها ولما فعلها؟ لربوبيته لخلقه، ولكي يعبد ويشكر سبحانه وتعالى على فعله وعلى صنعه بنا. فالله لطيف بعباده لطفا عاما ولطفا خاصا. اللطف العام في تدبير الله الكوني وترتيب الأسباب على نتائجها، أو النتائج على أسبابها، وترتيب الأسباب تؤدي إلى نتائجها، والمعلولات تبنى على عللها لكي يصل الإنسان بالأخذ بالأسباب إلى معاشه ويهديه الحق سبحانه وتعالى هداية كونية واضحة في الآيات القرآنية. فده من لطف الله بهم. لو أن الله لم يلطف بهم في هذا وتركهم لأنفسهم هتلاقي الناس ماشية كده كأنها زي الإنسان اللي هم بيصنعوا اسمه الروبوت ده، ماشي يتحرك كده وكده وكده، وممكن يقع يطبط في شجرة. لا، لما واحد مثلا تخيل كده واحد مثلا فاقد نعمة البصر، بنحس ليه ربنا سبحانه وتعالى يبتليه؟ عشان تشعر أنت بالنعمة اللي عندك. لأن ده لو ماشي كده وخلاص هو ماشي فقدام منه كوبري، والكوبري ده على نهر، فهو مش واخد باله هيتقلب في قلب النهر، واحد يجري يلحق ويلحق يلحق يا لطيف يا لطيف ويمسكه. فلطف الله عز وجل به من خلال سبب من الأسباب. فما بالك بقى لما ادلك انت النعم زي نعمة البصر وسائر النعم، بحيث الإنسان يهتدي بها إلى معاشه. الإنسان ما بحس ساعتها بلطف الله عز وجل بخلقه، لأن اللطف هنا بمعنى الرقة ومعنى الرفق ومعنى الإحسان ومعنى الحنان. يعني شوف سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالحنان، وإن لم يكن من أسمائه الحنان بل من أسمائه المنان. الحنان لم يثبت، لكن المنان من أسماء الله الحسنى. فالله عز وجل لطيف بعباده. اللطيف هو الذي اجتمع له العلم بدقائق المصالح وإيصالها إلى من قدرها له من خلقه، مع الرفق في الفعل والتنفيذ. يقال لطف به ولطف له، فلطف بهم الله لطيف بعباده، ده من ناحية في العام، ولطف لهم إن ربي لطيف لما يشاء. وهؤلاء هم الذين تمسكوا بشرع الله وتمسكوا بعبودية الله عز وجل والتزموا أوامره لم يحيدوا عنها، فحفظهم الله حفظا عاما وخاصا، حفظه بمعية عامة ومعية خاصة. أما بقية الناس اللي أعرضوا عن منهج الله فالله عز وجل معيته لهم معية عامة فيها اللطف العام. والله عز وجل لطيف بعباده، رفيق بهم، قريب منهم، يعامل المؤمن بعطف ورأفة وإحسان، ويدعو المخالفين إلى التوبة والغفران مهما بلغ بهم العصيان. وده برضه من لطف الله عز وجل، حتى بالعاصي نفسه الذي يجاهر الله عز وجل بالمعصية، لأن الله عز وجل يصبر عليه ويملي له، لكن في المقابل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فربنا سبحانه وتعالى لطيف بعباده، يعلم دقائق أحوالهم ولا يخفى عليه شيء مما في صدورهم. يقول تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لاحظوا معايا هنا، علم وخلق وخبرة ولطف وخبرة، يعني شوفوا المعاني اللي موجودة كده، وصف العلم، وصف الخلق، وصف اللطف، وصف الخبرة، وده كله من أجلنا نحن. فالله عليم، خالق، خلاق، لطيف، رازق، رزاق، خبير سبحانه وتعالى بالخلائق أجمعين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فربنا سبحانه وتعالى من معاني اسم اللطيف اللي تسمى به من أسمائه اللطيف، يسر للعباد أمورهم ويستجيب منهم دعاءهم. شوف بقى الاثنين هنا، أولا من ناحية التيسير هو يسر من غير مقابل، فربنا سبحانه وتعالى يتولى الخلائق لأن ما فيش غيره، هم هيروحوا لمين؟ لو تركهم لغيره فغيره هيخبطهم في بعض وهتبقى مشكلة، لكن الله عز وجل جعل اللطف بتيسير أمور العباد، وجعل اللطف اسم اللطف المتعلق بتوحيد الربوبية، اللطف المتعلق بتوحيد العبادة إن هو يستجيب منهم دعاءهم. فمن دعا الحق سبحانه وتعالى وطلب منه طلبا استجاب الله عز وجل له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فربنا سبحانه وتعالى قريب مجيب، إن طلبت منه أعطاك ولطف بك ويسر أسباب الرزق لك. فالإنسان هنا هو لطفه لطف الله عز وجل به، إما لطف عام أو لطف خاص، وكلاهما إما لطف يتعلق بتدبير الله الكوني أو بتدبير الله الشرعي، فهو المحسن إليهم في خفاء وستر من حيث لا يعلمون. هتيجي تبص تلاقي في التدبير العام أنت حاسس بلطف الله عز وجل أصلا ولا مش حاسس، لأن لطف ربنا سبحانه وتعالى عام في كل نفس، في كل حركة، في كل سكن، حتى في ضربات القلب. كل يوم عدى عليك يبقى ربنا لطف بيك، لأن أنت مجموعة أجهزة متكاملة ودقيقة جدا جدا، مين اللي بيحركها؟ أنت ليه مش حاسس بهذه النعمة؟ فكل يعني لو تعطل جهاز من الأجهزة، زي مثلا الكلية مثلا وقفت، شوف بقى الجهاز البديل للكلية قد إيه؟ فتخيل جهاز ضخم اللي يعملوه في الغسيل الكلوي موجود هنا في بطن الإنسان، جهاز قد كده صغير وبيقوم بوظائف رائعة جدا جدا في أن ينقي الدم ويفلتره إلى غير ذلك. لو تعطل الجهاز ايه اللي بيحصل؟ شوف المغص الكلوي لما يجي الانسان بيسرق منه ازاي. فكل حاجه بتمر عليك هتلاقي فيه احسان اليك بلطفه في خفاء وستر. المحسن اليهم في خفاء وستر هو لطيف من حيث لا يعلمون. فنعمه عليهم سابغه، نعمه ظاهره، لا يحصيها العادون ولا ينكرها الا الجاحدون. وهو الذي يرزقهم بفضله من حيث لا يحتسبون. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره. إن الله لطيف خبير. فالإنسان برضه نزول الماء والمطر بالشكل اللي احنا شايفينه ده طبيعي، وهو مش عارف ايه وراح يزرع وما يزرع، لو ان هم قعدوا وضعوا البذرة في الأرض وما فيش مطر نزل ولا فيه مياه جات لهم، الناس هتموت. يبقى إحساسنا باللطف العام هو ده المطلوب في فقه اسم الله تبارك وتعالى اللطيف. إن اللطف العام، شوف لطف ربنا سبحانه وتعالى، شوف الإنسان يبص كده، لطف الله بالإنسان، لطف الله بالإنسان، شوف في كل حاجة. وهذا دليل على ربوبية الله لخلقه، وشاهد من شواهد إثبات توحيد ربوبية الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فالرزق ده عام للخلائق أجمعين، فقسم الأرزاق بين الخلائق ده من اللطف العام. كما أن الله عز وجل من لطفه أنه يحاسب المؤمنين حسابا يسيرا بفضله ورحمته، ويحاسب غيرهم من المخالفين وفق عدله وحكمته. ده شوف بقى لما يحاسب المؤمن بالفضل، يعني الإنسان بيدخل الجنة بسبب العمل مش في مقابل العمل، لأن لو زنت عملك قصاد الجنة اللي هتاخدها أو قصاد النعم اللي انت هتاخدها أو النعم اللي ربنا أحسن بها إليك ولطف بها عليك، عمر ما العمل حقيقي جنب حاجة. لكن إذا طاعة الإنسان لربه وتوحيده في عبوديته سبب من أسباب اللطف، لكن مش مقابل اللطف. وسبحان الله دي من الأمور العجيبة جدا في أن الإنسان يدركها، أن ربنا يحاسب الناس المؤمنين الموحدين بفضله، ويحاسب الكافرين بعدلهم. ومن معاني اللطيف أيضا اللطيف اللي لطف أن يدرك. اللطف معناه زي كده إيه، مسألة الخفاء والاستتار. فخفاء إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لك احتجب بالأسباب. يعني احتجب بالأسباب إن الأسباب إحنا شايفينها مخلوقات لرب العزة والجلال، لكن من الذي فعلها وصنعها؟ من الفاعل لها؟ ولا نراه، إنه رب العزة والجلال. فالله من وراء الأسباب خالق رازق لطيف بعباده، لأن أصل التلطف جاي من معنى الخفاء، أن يفعل الفعل ولا تشعر به. أنا ما شفتش الفاعل لكن شفت أثار الفعل، الحاجة تمت كده. شوف لما واحد مثلا أنت قاعد في كرب شديد جدا جدا وبتدور على أي سبب من الأسباب يحل المشكلة اللي عندك، فالمهم الأولاد قاعدين من غير أكل وانت نايم طول الليل جعان، والعيال قاعدين بيبكوا ومش عارف تتصرف ازاي. فانت المهم جات تبص كده قايم الصبحية رايح تصلي الفجر، فبتفتح الباب لقيت فيه شنطة قد كده فيه كل اللي انت بتتمناه من أكل وشرب وشيء من هذا القبيل. اللي جاب ده مين وامتى جه وازاي؟ فجاء في لطف وفي خفاء وقام بالعمل وانا ما شفتوش. أقول سبحان الله إن ساق الله عز وجل الرزق. طب الشخص اللي جه حط الحاجات دي جاء في لطف واستطاع. فلما تيجي تشوف بقى إن كل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للعباد أعطاها بلطف خفائه سبحانه وتعالى واحتجابه من خلال الأسباب، كأن النعم بتساق إلينا من قبل من يسوقها ونحن لا نراه ولا نشعر به سبحانه وتعالى، إلا إن الشخص ساعة ما يحس. طب مين اللي جاب الرزق ده كله؟ إذا كان واحد جاب لك حاجة قدام البيت وحطها ومشى وأنت ما شفتوش بتبقى مستغرب، ومن دي ده الدنيا لسه فيها خير، شوف بقى يا أخي والله الله يصلح حاله الله يكرمه وتقعد تدعيله. فما بالك بالذي يسر أسباب الرزق في سائر أمور الحياة لكل إنسان ومحدش بيقول شكرا، ولا حد بيقول الحمد لله أخبرك إزاي، ولا حد بيتذكر نعم الله، بل يجاهر الله عز وجل بالمعصية وربنا يرزقه ويشكر غيره أخبرك إزاي يرزقه ويعبد سواه. فإذا معنى اللطيف نهوت حيدل على معنى التلطف في أن الفعل يحدث وانت ما انتش عارف ولا حاسس بمن فعل ذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني شوف حتى المعنى اللغة يقول لك فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. أصحاب الكهف وهم في الكهف يقول لك إيه لما قاموا بعد حوالي 300 سنة نايمين أو أكتر، فقاموا يقول لك إيه إحنا دلوقتي جعانين، واحد ينظر إلى المدينة يروح للمدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، يعني يجيب الحاجة من غير ما حد يحس بيه. فلما تلاقي الحاجة بتجيلك من غير ما أنت تشعر بمن فعلها فده بنسميه اللطف اللي هو الاستطار. وهذا من المعاني التي يشملها اسمه اللطيف سبحانه وتعالى، فقد دل على لطف الحجاب. احنا بنسميه لطف الحجاب بقى، لطف الحجاب، الحجاب اللي بيننا وبين عالم الغيب، الحجاب اللي بيننا وبين رؤية كيفية الحق في أفعاله، كيف يؤدي الفعل، كيف يخلق. يعني المسألة دي عجيبة جدا جدا، اسمه لطف الحجاب. فإن الله لا يرى في الدنيا لطفا وحكمة، لطفا بعباده وحكمة في ابتلائهم. لأن لو كان ربنا سبحانه وتعالى يرى في كل حاجة هو بيعملها وإحنا شايفين ربنا سبحانه وتعالى ممكن لسان يطب ساكت. ليه؟ لأن نور الحق سبحانه وتعالى لا نتحمله، حجابه النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه، ساعتها الإنسان ممكن يموت على طول ويتحرق. ليه؟ لأن انت لو شفت من صنع هذه الأشياء اللي هو رب العزة والجلال الذي استوى على عرشه في السماء، حجابه النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فاحنا بندرك صناعة الحق بعين البصيرة، ومسألة ترتيب الأسباب في صناعتها بندركها من خلال الأسباب المشاهدة اللي احنا شايفينها بعينينا. فهذه الأسباب وهذه المصنوعات دلت على صانعها، وهذه المخلوقات دلت على خالقها. فالله تبارك وتعالى احتجب من خلال هذا الحجاب اللي بيتمثل في ترتيب الأسباب لكي يبتلي العباد لطفا بهم، فلو رآه الناس في الدنيا لساقوا واحترقوا، وحكمة في أن يبتليهم في الدنيا بما خلقوا من أجله من العبادة، والدار تبقى دار ابتلاء وامتحان واستئمان واستخلاف، ينقلبون بعدها إلى دار الجزاء. ساعتها بقى بيبقى اللطف في الرؤية، فإن ربنا سبحانه وتعالى لطفه بأهل الجنة عندما يدخلون الجنة وعندما يروا رب العزة والجلال، فيرون الله إكراما ومحبة، يرون الله في الآخرة إكراما ومحبة، وإن لم يدرك بأحاطة من قبل خلقه، لأن الله لا تدرك الأبصار. ولو رآه الناس في الدنيا جهارا لبطلت الحكمة وتعطلت معاني العدل والرحمة، ولذلك قال عن رؤية الناس له في الدنيا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ليه وحي أو من وراء حجاب؟ لأن هو لو الكلام من غير حجاب ربما احترق الإنسان، وهذا ليس في قدرته أن يتحمله. فقال تعالى: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فالدنيا خلقت للابتلاء، أما الآخرة فهي دار الحساب والجزاء حيث يكشف فيها الغطاء. الآخرة بقى المواصفات بتاع الإنسان بتتغير، مواصفاته وقدراته بتتغير، يبقى طول 60 ذراعا على هيئة آدم، فيقوي الله أبصار الناظرين بحيث يحقق الحكمة من خلق الآخرة وحسابهم أجمعين. فالله عز وجل يكشف فيها الغطاء ويرفع فيها الحجاب، حجاب الأسباب اللي ما كانش شايفها عالم الغيب، أصبح دلوقتي عنده رؤية لعالم الغيب، وأصبح عالم حقيقي، ما فيش بقى عالم غيب وشهادة، لا الكل بيرى سواء. ويلطف الله عز وجل بالموحدين عند الحساب، كما قال تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لمن كفر بالله ولم يؤمن بما وعد الله عز وجل في الآخرة. فالله عز وجل يكشف عنه الغطاء ويرى الأشياء بحقائقها، فيصبح بصره بصرا كأنه حديد لا يتحرك. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تعالى عن لطفه وإكرامه وإحسانه وإنعام، لأن اللطيف بمعنى برضو المحسن اللي هو الرفيق اللي يعني لطف بعباده إلى أقصى درجات اللطف. فالله عز وجل ينعم عليهم برؤيته، فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يبقى دلوقتي اسم الله اللطيف هو سبحانه وتعالى موصوف باللطف العام واللطف الخاص. اللطف العام يتعلق بتدبير الله الكوني وبتوحيد الربوبية لرب العزة والجلال وترتيب الأسباب في خلق العباد وتيسير أرزاقهم. واللطف الخاص بيتمثل في توحيد العبادة لله عز وجل، في أنه شرع لهم شرائع وأحكام، لو أن الله تركهم يدبرون أحوال أنفسهم هتشوف الفوضى اللي انت شايفها في العالم الآن من خلال الثقافة الغربية والثقافة الشرقية، والمسلمون يتخبطون أيضا فيها في اتباعهم في شرق أو غرب، لكن الله لطف بهم فأنزل إليهم شرعا تركوا وذهبوا خلف غيره سبحانه وتعالى يتبعوا ويتحاكموا إلى الطاغوت، لا يتحاكمون إلى رب العزة والجلال إلا من رحم الله. فاسم الله اللطيف دل على ذات الله وعلى صفة اللطف بدلالة المطابقة. الحمد لله، دل على صفة اللطف بالتضمن، وعلى الذات بالتضمن، وعلى الذات والصفة معا بالمطابقة. ربنا سبحانه وتعالى قال عن يوسف عليه السلام: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ف فاللطيف هنا هو ربي لطيف لما يشاء، ده دل على وصف اللطف، فاللطيف هو الموصوف باللطف، واللطف صفة الحق سبحانه وتعالى. فما الفرق بين اللطيف واللطف؟ هتقول اللطيف اسمه واللطف وصفه، والاسم تضمن الدلالة على الوصف. واسم الله اللطيف يدل باللزوم على الحياة والرأفة والجود والمنة وغير ذلك من أوصاف الكمال زي العزة والرحمة والجود وغير ذلك. اسم الله لطيف يدل على صفة من صفات الأفعال لأنها تتعلق بمشيئة الله عز وجل، فقال إن ربي لطيف لما يشاء، فأي وصف تعلق بالمشيئة بنقول عليه صفة فعل، وأي وصف لا يتعلق بالمشيئة بنقول عليه صفة ذات، والله عز وجل لطيف بعباده. اسم الله اللطيف في الدعاء به ما يعني أنا صراحة لم أجد دعاء مأثورا بالاسم أو الوصف إلا ما ورد عند الطبراني، لكنه حديث فيه ضعف الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة: اللهم الطف بي في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. طالما هو دعاء يستطيع الإنسان أن يدعو به، لأن حتى في أقل درجات ربما يكون موقوفا على بعض الصحابة: اللهم الطف بي في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير، وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. فربنا سبحانه وتعالى نسأله باسمه اللطيف أن ييسر كل عسير. احنا عارفين اللطف العام واللطف الخاص، اللطف المتعلق بربوبيته لكونه سبحانه وتعالى وتوحيد الربوبية، واللطف المتعلق بتوحيد العبودية، اللطف المتعلق بالتدبير الكوني، واللطف المتعلق بالتدبير الشرعي. ويمكن الدعاء بمقتضى ما ورد في قول الله تبارك وتعالى في دعاء يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فممكن الشخص يقول: اللهم إنك لطيف لما تشاء وأنت العليم الحكيم، ارفع عني البلاء والشقاء وأعذني من الشيطان الرجيم. هذا يمكن بالدعاء المقبول، لأنه مقتضى قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام: اللهم إنك لطيف لما تشاء وأنت العليم الحكيم، ارفع عني البلاء والشقاء وأعذني من الشيطان الرجيم. هنا سؤال مهم جدا، في يعني مقولة بتنتشر بين العامة، واحد يقول لك إيه يعني: هل يصح الدعاء إن احنا نقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ فبعض الناس يقول لك الدعاء ده صحيح إن الدعاء ده ليس دعاء مأثورا، لكن هو اشتهر على سيرة الناس، فبعض الناس منع الكلام ده وقال لك: لا، إزاي الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى الإنسان لا يقول لا أسألك رد القضاء، القضاء واقع واقع، لا أسألك رد القضاء، الكلام ده هو معناه أن القضاء قد لا يقع، وما قضاه الله عز وجل لابد أن يقع. نقول الدعاء ليس فيه شيء، لأن الدعاء في قول القائل لا أسألك رد القضاء لو كان محمولا على اعتقادي في عدم نفع الدعاء لتعارضه مع القضاء لكان ذلك باطلا، لأن الدعاء لا يعارض القضاء، ولكنه دعاء الله عز وجل بطلب اللطف فيه، ولا ندعو بذلك إلا إذا اعتقد النفع فيه. فالإنسان بيعتقد في نفع الدعاء، والرب يلطف بي، لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. فمسألة رد القضاء، الدعاء يرد القضاء ولا لا يرد القضاء، المسألة دي مسألة اعتقادية تحتاج إلى يعني تجلية للقضية. احنا بنقول ان قضاء ربنا سبحانه وتعالى لازم تفهم ان قضاء ربنا او انواع التقدير عند ربنا بتبقى على نوعين: في نوع ما بتردش، اختص الحق سبحانه وتعالى بعلمه ما حدش يشاركه فيه ابدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ده بيسموه علم اللوح او التقدير الازلي اللي موجود في اللوح المحفوظ، ده ربنا سبحانه وتعالى ضن به لم يطلع عليه أحدا أبدا. وكذا التقدير الميثاقي اللي ربنا حدد فيه أهل الجنة والنار، ده أمر ربنا أخفاه محدش يعرف عنه حاجة، وده ما بتردش، لا رد لقضائه، يبقى القضاء المبرم، القضاء اللي اتكتب في اللوح المحفوظ ما فيش رد له. لكن في قضاء معلق بالأسباب، التقدير المعلق بالأسباب بيسموه التقدير العمري أو السنوي أو اليوم. التقديرات اسمها تقديرات معلقة، قضاؤها معلقة بالأسباب، الملائكة بتولاها بتكتبها، فالملائكة ما تعرفش إيه اللي في اللوح المحفوظ، لكن هي بتاخد الأوامر من الله عز وجل مباشرة. فممكن ربنا يأمرها بأمر ويكون اللي في اللوح المحفوظ خلاف، أو واحد يقول لك إزاي ما هو الملائكة ما تعرفش إيه اللي في اللوح أصلا. يعني هل الملائكة مثلا ربنا يقول لهم اكتب عمره ده هو 50 سنة، ولو وصل رحمه زودوه 10 فيموت على 60، فالأمر هنا معلق، هل هو هيوصل رحمه ولا ما يوصلش رحمه؟ الملك نفسه ما يعرفش. فلو وصل رحمه فزادوا في عمره فأصبح 60، فمات الشخص على 60، يبقى اللي كان موجود في اللوح المحفوظ 60، وموجود في اللوح المحفوظ إن ربنا هيأمرهم بكذا وإن الشخص ده هيصل رحمه أو ما هيصلش. الكلام ده ليه؟ لقيام الحكمة وترتيب معاني الابتلاء. فالله عز وجل قد يأمر بالأمر ويشاء خلافه. طب ليه يشاء خلافه؟ علشان يبتلي العباد، زي ما أمر إبليس بالسجود، وإبليس ربنا سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ أنه لن يسجد، بس ربنا لم يكشف ذلك إلا بعد الأمر التكليفي، علشان تقع الأحكام على المحكوم، وعشان الإنسان يحاسب بعدل الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل قضى قضاء لأنه رب العالمين، قضاء مبرما لم يطلع عليه أحد من الخلق. طب واحد يقول لك طب ما هو كان في إبليس، في إمكان إبليس إن هو يسجد ولا لا يسجد؟ إذا كان ربنا كتب إن هو لن يسجد كتابة كونية إن هو لن يسجد، فإبليس بمعنى كده ممكن يسجد ولا لا يسجد؟ طب أراد إبليس إن هو يسجد، ها هيسجد ولا مش هيسجد بقى؟ وحيبقى من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ نقول لك ساعتها لو أراد إبليس أن يسجد فإن الله تبارك وتعالى لن يمكنه من السجود، لكن يتحاسب على إنه ساجد. زي واحد خارج علشان يصلي ومكتوب في اللوح المحفوظ ان هو مش هيصلي، مش هيصلي في المسجد ولا هيصلي، فهو خارج علشان يصلي في فنيته الصلاة، واللي مكتوب في اللوح انه ما يصليش. طب هو دلوقتي لما يموت بقى يموت كافر ولا مسلم؟ طالما خارج ونيته الصلاة يموت مسلم وإن ما صلاش. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا على النية. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالله يحاسب الإنسان على نيته، وهذا عدله سبحانه وتعالى. ففي إنسان، لكن مسألة وقوع المقدر على حسب ما رتب الحق سبحانه وتعالى دي مسألة حتقع. ففلان ده هيصلي ولا ما هيصليش؟ طالما مكتوب في اللوح المحفوظ ما هيصليش، فممكن يموت كافر أو يموت مسلم. الكلام ده كله على حسب نية العبد في ما عزم عليه واختاره من الأسباب، لكن قدر الله لا بد أن يمضي، والله لا يكشف للإنسان ما سيحدث له إلا بعد وقوع الحدث. يعني بعد وقوع الحدث أعرف ساعتها إذا كان الشخص من أهل الجنة ومن أهل النار. ملتبت يد أبي لهب وتب، أخبر بذلك تبكيتا له لأنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا المسألة لابد أن أفهم فيها علاقة الدعاء بالقدر. فالإنسان يستطيع أن يدعو وربنا يلطف به، ومسألة لا أسألك رد القضاء، فالقضاء هو واقع صحيح اللي هو المبرم، أما المعلق فالمعلق يدفعه الدعاء وتدفعه الأسباب، سواء كانت غيبية عن طريق الملائكة أو مشهودة عن طريق الأخذ بالأسباب المشروعة، زي وجود الدواء مع الداء إذا التقي يبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بهذه القضية. فالدعاء لا شيء فيه إن كان الشخص طبعا فاهم ماذا يقول. الدعاء بسم الله اللطيف عرفنا أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء، دعاء مسألة ويثني على الله عز وجل بسم اللطيف. كذا لابد في عمل العبد وسلوكه أن يظهر مقتضى توحيده لاسم الله اللطيف، فيتلطف العبد المسلم للمسلمين ويحنو على اليتامى والمساكين ويسعى للوثاق بين المتخاصمين وينتقي لطائف القول في حديثه مع الآخرين ويبش في وجوههم ويحمل قولهم على ما يتمنه من المستمعين، فإن الظن أكذب الحديث. تعرفين هؤلاء الذين أقدموا، هؤلاء المنافقون الذين أقدموا على اتهام أم المؤمنين رضي الله عنها بفرية باطلة، قد رفع الله عز وجل قدرها ورد كيدهم لها وقد كان صلى الله عليه وسلم لطيفا بها، لكنه تأثر بقولهم وتغير لها، وهو صلى الله عليه وسلم بشر ربما يتأثر بمثل هذا الخبر صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل لطف بهم. تقول أم المؤمنين عائشة: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيفتكم، يعني كيف حالكم، ثم انصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر. يعني شوفوا اللطف اللي مطلوب من الإنسان، إن الرفق وتعامل الإنسان مع الآخرين. وعلى فكرة الدعوة للشرع من اللطف الخاص، والتمسك بالشرع من اللطف الخاص اللي يدل على توحيد العبادة لله عز وجل. والإنسان كلما تقيد بشرع الله كلما كان ألطف بالآخرين. فمسألة اللطف لازم يكون فيه عمل حقيقي، ما فيش فيه ظلم لحد، لكن فيه لطف مصطنع، في ان واحد يطلع بصورة الخشية او صورة الورع وهو في الحقيقة من اسوأ الخلق. لكن هنتكلم على من لطف بالناس لا يمكن ان يظلم احدا، من لطف بالناس لا يمكن ان يأكل اموال احد، من لطف بالناس ووحد الله في اسمه اللطيف لابد ان تراه كما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم متأسيا. إذا الشخص متأسيا بالرسول تراه متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في لطفه وفي طريقته. وروى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وعند الترمذي صحه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب تحرم النار، على كل قريب هجن لين سهل. وده كله في معنى اللطف. وأيضا ورد من حديث عبد الله بن الحارث أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. البشرى نفسها، أما واحد تحس كده بأنه هو بيتبسم في وجهك وإن عنده الحياء واللطف بالآخرين فتحس بالراحة النفسية له. أنا ساعات ما أقول لك أما شفته استريحت له. أخبرك إزاي؟ ليه؟ أما قابلته وقعدت معاه استريحت له. فكلمة استريحت له لأنه حاسس بلطفه وحاسس بأسلوبه هين لين سهل. هذا من مقتضى توحيد الله في اسمه اللطيف. فلا بد للإنسان أن يؤمن بلطف الله لخلقه في اللطف العام، في تقدير الأسباب وتيسير الأرزاق، وأن لابد له أن يؤمن باللطف الخاص في التزامه بشرع الله عز وجل والتزامه بأوامر الله الشرعية، لأن هو ده قمة اللطف. اللطف الحقيقي في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في لطفه وفي تعامله مع الناس. ونظام الإسلام وضعه الله عز وجل لتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة، لأن الإنسان ربنا ما وضع له هذه الشرائع والأحكام إلا لينال السعادة. والسعادة بتبقى أول ما بتكون في الراحة النفسية، وراحة النفسية عند الإنسان بيشعر بها في لذة العبودية. فالإنسان لو حرم لذة العبودية ولذة الطاعة لرب العزة والجلال حرم ضربا كبيرا من اللطف. فيقول: يا رب اللطف بي، ثبتني على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، صرف قلبي على طاعتك. الإنسان دائما يكون مطمئنا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انتهت حلقتنا في بيان فقه المعنى في اسم الله اللطيف. فهذه هي أسماء الله الحسنى، تبارك اسم الله اللطيف. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يتأسون بنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في لطفهم وفي نظام حياتهم وفي إيمانهم واعتقادهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو